ما الإثم المترتب على من يتكلم مع صاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب؟
جاء في الحديث من تكلم والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا. وفي الحديث الآخر إذا أرسل لصاحبك أنصت يعني اسكت والإمام يخطب فقد بلغت ومن لغى فلا جمعة له يعني لا ثواب له لا يتكلم ولا حتى يقول اسكت ولا أنصت لكن يشير إليه إشارة إنك أحد يتكلم شيء إشارة ثم يربهم بعد الصلاة. نعم صحيح. ولا يتكلم مع أحد ولا يرد السلام ولا يشمت العاطف كالصلاة مثل الصلاة كما أن المصلي لا يشبك العاطف ولا يرد السلام ولا بالإشارة. نعم
ما الإثم المترتب على من يتكلم مع صاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب؟
جاء في الحديث من تكلم والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا. وفي الحديث الآخر إذا أرسل لصاحبك أنصت يعني اسكت والإمام يخطب فقد لغوت ومن لغى فلا جمعة له يعني لا علاقة وبله لا يتكلم ولا حتى يقول اسكت ولا أنصت لكن يشير إليه إشارة إنك أحد يتكلم شيء إشارة ثم يردهم بعد الصلاة. نعم
سهل.
ولا يتكلم مع أحد ولا يرد السلام ولا يشمت العاطف كالصلاة مثل الصلاة كما أن المصلي لا يشمت العاطف ولا يرد السلام إلا بالإشارة. نعم
هل الغسل يرفع الحدث الأصغر إذا نوى الرجل أو المرأة ذلك ويكفيهما عن الوضوء؟
بعض العلماء يرى هذا بس في خلاف بين بعض العلماء إذا استنجى ونوى رفع الحدثين الأصغر والأكبر ارتفع إلا إذا أحدث في أثناء الغسل خرج منه ريح أو مس فرجه يتوضأ. أما إذا استنجى ونوى رفع الحدثين أو أن يصلي به ارتفع عند بعض العلماء. وقال آخر لا بد أن يتوضأ أولا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكمل بقية الوصف. نعم
سائل يقول ما حكم مسح الوجه اليدين بعد الدعاء سواء في الصلاة أو خارجها؟
في الصلاة لا ما في رفع يدين إلا في القنوت في القنوت يا بأس في بعضها جاء فيها قصة أبي بكر رضي الله عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وحمد الله وليس فيه أنه مسح وجهه والمسح أنه جاء في بعض الحديث الضعيفة لم يأتي في الحديث الصحيحة لكن قال حافظ بن حجر في بلوغ المرام إن الحديث التي فيها مسح الوجه يشد بعضها بعضا تكون ما بالحسن لغيره فإذا مسح بعض الأحيان والترك فلا حرج وإلا في الحديث الصحيحة ما فيها مسح. نعم
سائل يقول هل أجلس أم أصلي تحية المسجد في وقت النهي بعد العصر والفجر وما الدليل من السنة؟
الأفضل أن تصلي تحية المسجد يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحد في المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال بعض العلماء أنك تجلس غالبا لأحاديث النهي يقول لأنها أصح أكثر فمن جلس فلا حرج ومن صلى فلا حرج لكن الأفضل أن تصلي ركعتين. نعم حيث المسجد. نعم
هل تقطع المرأة الصلاة إذا مرت بين يدي المصلين سواء في الحرم أو غيره؟
نعم ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. فإذا مر واحد من هذه الثلاثة المرأة البالغ والحمار والكلب الأسود بين يديه قريبا منه أقل من ثلاثة أذرع وليس له سترة فإنه يستأنف الصلاة فيصح قول العلماء. وقال وذهب الجمهور إلى أنها إن إلى تعول إلى قطع المراد به قطع الثواب وأن صلاته لا تبطل ولكن المراد قطع الثواب والصواب أنها تبطل صلاته إذا أمر الله واحد من الثلاثة قريبا منه أقل من ثلاثة أذرع فإن كان له سترة فلا يضر لا يضره من مر من ورائها. نعم يعني نعم هذا الصواب إذا كان ما كان له سترة ومرت قريبا مرة واحد من الثلاثة قريبا منه أقل من الأذرع يستعمل على الصحيح فإن كان بينه وبينها جدار أو سترة شيء قائم فلا يضر. نعم
سأل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته المقبرة إذا خشي فوات الوقت
لا تصح صلاة المقبرة صلاة المقبرة باطلة لا تصح. يقول النبي لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وجاء في الحديث كل الأرض كلها مسجد إلى المقبرة والحمام حديث لا بأس بسنده ولا تصح صلاة المقبرة مطلقا يخرج. نعم داخل سور المقبرة مطلقا. نعم
هذا سائل يقول ما رأي فضيلتكم في إمام جماعة صلى بأشخاص في صلاة جهرية ولم يقرأ بعد الفاتحة بشيء فركع مباشرة وما حكم القراءة بعد الفاتحة؟
الصلاة صحيحة الواجب قراءة الفاتحة ما زاد على الفاتحة فهو السنة لكن ينبغي للإنسان أن يعرف على السنة الفاتحة هي الركن وما زاد على الفاتحة فهو مستحب. نعم
هذا سائل يقول اعتدت رفع اليدين بالدعاء بعد تحية المسجد بين الأذان والإقامة لأن هذا الوقت مظنة الإجابة هل يشرع رفع اليدين في هذا الموضع وما هي المواضع التي يسن فيها رفع اليدين بالدعاء؟
لا بأس إذا رفعت لا بأس هنا إذا رفعت بعض الأحيان الترك لا بأس أما المواضع التي لم يرفع فيها النبي فلا يرفع مثل بعد الفريضة ما ترفع اليدين نص صاحب في الداخل أنه بدعة مثل الدعاء في خطبة الجمعة ما ترفع اليدين إلا إذا استسقى الإمام إذا استسقى يرفع يديه ويرفع المأمومون أيديهم أما إذا لم يستسق فلا وكذلك أيضا الدعاء في التشهد ما ترفع اليدين وما عداه فالأصل أن رفع اليدين من أسباب قبول الدعاء كما جاء في الحديث إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما إليه السترة وجاء في رفع اليدين في الحج في ستة مواضع في الحج عند على الصفا وعلى المروة وفي عرفة وفي مزدلفة وعند بعد الجمرة رمي الجمرة الأولى وبعد رمي الجمرة الثانية ستة مواضع ترفع العيد في الحج. نعم جاء يعني اللهم صيبا نافعا ما أذكر شيء في هذا. نعم
هذا سائل يقول ما الدعاء المشروع بعد الأذان وما الزيادات الضعيفة فيه؟
الدعاء بعد الأذان يسن الإنسان أن يجيب المؤذن يقول مثل ما يقول فإذا انتهى صلى على النبي اللهم صل على محمد ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة بعث المقام المحمود الذي وعدته هذا ثابت الصحيح زاد البيهقي بسند لا بأس به إنك لا تخلف الميعاد. أما ما يجد بعض العامة آتي محمد الوسيلة والفضيلة هو الدرجة الرفيعة هذه يزيدك بعض العامة ما لها أصل الوسيلة هي الدرجة الرفيعة الوسيلة منزل النبي في الجنة أعلى منزل أعلى منزل في الفردوس هو الوسيلة الوسيلة هو الفضيلة بعضهم يزيد الدرجة الرفيعة هذا غلط بعض العامة الدرجة الرفيعة هي الوسيلة ما حاجة إلى ذلك مثل ما يزيد بعض العامة في الاستفتاح قال اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك يزيد بعض العامة ولا معبود سواك لا معبود سواك معنى لا إله غيرك لا إله غيرك معنى لا معبود سواك. نعم نعم المؤذن إذا انتهى يقول النذر لكن هل يجيب نفسه أو لا يجيب نفسه المؤذن الأقرب أنه لا يجيب نفسه إنما غيره يجيب لكن إذا انتهى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لكن بعد ما يغلق المكبر يغلق المكبر ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بهذا النذر. نعم
هذا سؤال يقول من فاتته صلاة المغرب ووجد الجماعة يصلون العشاء فماذا يفعل؟
في خلاف بين أهل بعض أهل العلم يصلي معهم ويجلس إذا قام للرابعة ثم يسلم أو يسلم وقال آخرون الصلاة مختلفة هنا والنبي قال إنه جعل ثم فلا تختلفوا عليه يصلي معهم نافلة فإذا انتهوا صلى الفريضة لأن الصلاة مختلفة هذه الثلاثية وهذه الرباعية. نعم
هذا سؤال يقول أي أنواع الاغتسال يرفع الحدث الأصغر بمجرد النية والمضمضة والاستنشاق؟
إيش؟
يقول أي أنواع الاغتسال يرفع الحدث الأصغر بمجرد النية والمضمضة والاستنشاق؟
الحدث الأصغر ما يرفع إلا بالوضوء. الوضوء استعمال ما في الأعضاء الأربعة الوجه ومن المضمضة والاستنشاق واليدين والرأس والرجلين. لكن إذا كان عليه حدث أكبر كان عليه جنابة. وكذلك أيضا غسل الجمعة لأنه مستحب. بعض العلماء يرى أنه إذا نوى رفع الحدثين استنجى واغتسل ارتفع عنه الحدثان. وقال آخر من العلم لا بد أن يتوضأ ولا يرتفع الحدث الأصغر إلا بالوضوء. والغسل الكامل الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه يستنجي أولا من غسل فرجه وما حوله ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه ثم يغسل شقه الأيمن ثم يغسل شقه الأيسر هذا هو السنة يتوضأ ويكون بعد ذلك ويكفي هذا. فإن خرج من الحال ريح أو مس فرجة يعيد الوضوء. هذا هو الأكمل والأحوط. وأما إذا لم يصل هذا إذا لم ينوي رفع الحدثين فلا يصح. وإذا نوى رفع الحدثين ارتفع عند بعض العلماء شرط أنه يستنجي قبل ذلك ثم ينوي رفع الحدثين ويرتفع، لكن وقال آخرون لا يرتفع إلا بالوضوء. فالأحوط للمسلم أن يفعل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، يستنجي أولا ويتوضأ وضوءا للصلاة ثم يكمل غسله. نعم.
يقول هل من حق المصلي أن يقطع الصلاة إذا كان الذي بجواره رجل له رائحة كريهة كدخان أو بصل أو ثوم وغيره؟
نعم، هذا سيأتينا إن شاء الله في صحيح مسلم في الصلاة إن شاء الله. أكل الكراث والثوم والبصل لا يجوز الإنسان أن يأكل الكراث والثوم والبصل ويأتي المسجد. قد جاءت الحديث الصحيحة بأنه لا يجوز الإنسان أن يدخل المسجد وقد أكل كراثا أو بصلا أو له رائحة كريهة حتى يزيل الرائحة. في هذه الحالة وجاء في بعض الأحيان أنه يخرج من المسجد إلا إذا طلب على هذا مفصلا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد من له رائحة يخرج إلى البقيع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله أيضا من له رائحة كريهة مثل الدخان أو أصنام في إبطيه وغير ذلك كذلك الحكم واحد. والإنسان إذا صلى بجواره من له رائحة كريهة الأولى أنه يبطل، فإن لم يستطع ولم يستطع وشق عليه ذلك بعض الناس ما يتحمل يكون معذور في هذا. المقصود أنه يحرم على الإنسان أن يأتي المسجد وله رائحة كريهة، تسقط عنه الجماعة في هذه الحالة. لكن إذا أكل كراث ثوم يترك الجماعة فرعا، أما إذا أكل ما يقصد العلاج أو محتاج إليه أو إليه صدفة يكون في هذه الحالة لا يصلي مع الجماعة إلا إذا أزال الرائحة. نعم. والدخان أشد، رائحة الدخان والأسنان له رائحة كريهة. نعم. إذا ما استطع طبعا لا يتحمل، إذا كان يتحمل صبر أو لا، إذا كان ما يستطيع هذا معذور. يعني المقصود من الصلاة الخشوع، إذا كان يريد الخشوع ولا يستطيع البقاء. نعم. لا منع للأذى، والملائكة تتأذى من ما يتأذى منه بنو آدم. إذا كان متعمد آثم لا شك أنه آثم، أما إذا كان متعمد يكون رخصة هذه من الرخصة.
هل راتبة المغرب خصوصية على غيرها بحيث تصلى في السفر والحضر؟
لا، إنما هذا راتبة الفجر، فالنبي لا يصلي حضر ولا سفر. أما المغرب سنة المغرب وسنة الظهر سنة العشاء كان يتركها في السفر. أما التي لها خصوصية هي سنة الفجر والوتر، كان النبي لا يتركها حضرا ولا سفرا.
كنا نصلي جماعة فأحدث الإمام فقدم شخصا وتقدم شخص آخر خلفه من قبل يسفر، فبلغ إلى مكان الإمام الشخصان فبادر أحدهما بالتكبير إلى السجود وتراجع الآخر.
كنا
نصلي جماعة فأحدث الإمام فقدم شخصا.
نعم.
وتقدم شخص آخر خلفه من قبل نفسه فبلغ إلى مكان الإمام الشخصان فبادر أحدهما بالتكبير إلى السجود وتراجع الآخر، فما حكم صلاتنا وما حكم الشخص الثاني الذي قدمه الإمام ونوى الإمامة ولم يؤم؟
يعني يتقدم الثاني جاء من بعيد.
نعم.
يعني هذا غلط منه، الثاني غلط منه، وإنما الإمام يتأخر ويقدم. يقول أحدث هذا يعني ليس عليه دليل، قد يكون ما أحدث، قد يكون ما حس بأنه لا يستطيع الاستمرار في الصلاة. من الذي علمك أنه أحدث؟ والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، إن كان سبقه الحدث فالخلاف له الجماعة يرون أنه لا بد أن تستمر في الصلاة. أما إذا حس لأنه لا يستطيع الاستمرار ثم قدم صح الصلاة. الصواب أنه لا بأس، أن حكم الصلاتين واحد، وأنه لا بأس كما جاء في ذلك الحديث الصحيح كما في حديث أبي داود وغيره، أنه لا بأس أن يقدم الإمام من يتم بهم الصلاة ولا سبقه الحدث.
فإذا قدم وصلى صحت، إذا تقدم الثاني وقدمه الإمام ورضي أن يقدمه فلا بأس، الصورة صحيحة إن شاء الله ما دام أنه تقدم ورضيه الإمام فلا بأس. يكون يأتي من بعيد إذا لم يكن خلف الإمام، هذا معناه يصير حركات الصوت كثيرة، هذا غلط منه، لكن ينبغي أن يكون الذي يقدمه الإمام من خلفه يتأخر ويقدم. نعم.
رجل صلى مع إمام وقد فاتته ركعة، فلما سلم الإمام قام مباشرة يكمل ما فاته من الصلاة، فلما قام سجد الإمام سجود السهو بعد السلام، فماذا علي؟ هل أرجع وأسجد معه أو أمضي في صلاتي وأسجد لسهوي أو ماذا أفعل؟
تمضي في صلاتك وتصلي سجدتين في آخر صلاتك. نعم.
هذا سائل يقول: اعتدت رفع اليدين بالدعاء بعد تحية المسجد بين الأذان والإقامة لأن هذا الوقت مظنة الإجابة، هل يشرع رفع اليدين في هذا الموضع؟ وما هي المواضع التي يسن فيها رفع اليدين بالدعاء؟
لا بأس إذا رفعت، لا بأس هنا إذا رفعت بعض الأحيان اتركت، لا لا بأس. أما المواضع التي لم يرفع فيها النبي فلا يرفع، مثل بعد الفريضة ما ترفع اليدين، نص المسجد داخل أنه بدعة، مثل الدعاء في خطبة الجمعة ما ترفع اليدين إلا إذا استسقى الإمام، إذا استسقى يرفع يديه ويرفع المأمومون أيديهم، أما إذا لم يستسقي فلا. وكذلك أيضا الدعاء في التشهد ما ترفع اليدين، وما عدا فالأصل أن رفع اليدين من الصواب قبول الدعاء، كما جاء في الحديث إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما إليه السترة، وجاء في رفع اليدين في الحج في ستة مواضع في الحج، عند على الصفا وعلى المروة وفي عرفة في مزدلفة وعند بعد الجمرة رمي الجمرة الأولى وبعد رمي الجمرة الثانية، ستة مواضع ترفع إليه في الحج. نعم. جاء إن اللهم صيبا نافعا، ما شيء في هذا. نعم.
هذا سائل يقول: ما الدعاء المشروع بعد الأذان وما الزيادات الضعيفة فيه؟
الدعاء بعد الأذان يسن الإنسان أن يجيب المؤذن، يقول مثل ما يقول فإذا انتهى صلى على النبي اللهم صل على محمد، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، بعث المقام المحمود الذي وعدته، هذا ثابت الصحيح. زاد البيهقي بسند لا بأس به: إنك لا تخلف الميعاد. أما ما يجوز بعض العامة أتي محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، الدرجة الرفيعة هذه يزيد بعض العامة ما لها أصل، لأن الوسيلة هي الدرجة الرفيعة، الوسيلة منزل النبي في الجنة، أعلى منزل، أعلى منزل في الفردوس هو الوسيلة، الوسيلة والفضيلة، بعضهم يزيد الدرجة الرفيعة، هذا غلط بعض العامة، الدرجة الرفيعة هي الوسيلة، ما حاجة إلى ذلك. مثل ما يجوز بعض العامة في الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، تجد بعض العامة ولا معبود سواك، لا معبود سواك معنى لا إله غيرك، لا إله غيرك معنى لا معبود سواك. نعم. المؤذن إذا انتهى يقول الذكر، لكن هل يجيب نفسه أو لا يجيب نفسه؟ المؤذن الأقرب أنه لا يجيب نفسه، إنما غيره يجيب، لكن إذا انتهى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد ما يغلق المكبر يغلق المكبر ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بهذا الذكر. نعم.
هذا سائل يقول: من فاتته صلاة المغرب ووجد الجماعة يصلون العشاء فماذا يفعل؟
في خلاف بين أهل بعض أهل العلم يصلي معهم ويجلس إلى قام الرابعة ثم يسلم أو يسلم، وقال آخرون الصلاة مختلفة هنا، والنبي قال إنه جعل ثم فلا تختلفوا عليه، يصلي معهم نافلة فإذا انتهوا صلى الفريضة، لأن الصلاة مختلفة، هذه الثلاثية وهذه الرباعية. نعم.
هذا سائل يقول: أي أنواع الاغتسال يرفع الحدث الأصغر بمجرد النية والمضمضة والاستنشاق؟
إيش؟
يقول: أي أنواع الاغتسال يرفع الحدث الأصغر بمجرد النية والمضمضة والاستنشاق؟
الحدث الأصغر ما يرفع إلا بالوضوء، الوضوء استعمال ما في الأعضاء الأربعة، الوجه ومن المضمضة والاستنشاق واليدين والرأس والرجلين، لكن إذا كان عليه حدث أكبر كان عليه جنابة، وكذلك أيضا غسل الجمعة لأنه مستحب، بعض العلماء يرى أنه إذا نوى رفع الحدثين استنجى واغتسل ارتفع عنه الحدثان، وقال آخر من العلم لا بد أن يتوضأ، لا بد أن يتوضأ ولا يرتفع الحدث الأصغر إلا بالوضوء، الغسل الكامل الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه يستنجي أولا من أصل حرجه وفرجه وما حوله، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه، ثم يغسل شقه الأيمن، ثم يغسل شقه الأيسر. هذا هو السنة، يتوضأ ويكون بعد ذلك ويكفي هذا، فإن خرج منه الحال ريح أو مس فرجه يعيد الوضوء. هذا هو الأكمل والأحوط. وأما إذا لم يفعل هذا، إذا لم ينوي رفع الحدثين فلا يغسل، وإذا نوى رفع الحدثين ارتفع عند بعض العلماء شرط أنه يستنجي قبل ذلك ثم ينوي رفع الحدثين ويغسل، لكن وقال آخرون لا يرتفع إلا بالوضوء. الأحوط المسلم أن يفعل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، يستنجي أولا ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم يكمل غسله. نعم.
يقول: هل من حق المصلي أن يقطع الصلاة إذا كان الذي بجواره رجل له رائحة كريهة كدخان أو بصل أو ثوم وغيره؟
نعم، هذا سيأتينا إن شاء الله في صحيح مسلم، ثم يأتينا في الصلاة إن شاء الله. أكل الكراث والثوم والبصل لا يجوز الإنسان أن يأكل الكراث والثوم والبصل ويأتي المسجد. جاءت الحديث الصحيحة بأنه لا يجوز الإنسان أن يدخل المسجد وقد أكل كراثا أو بصلا أو له رائحة كريهة حتى يزيل الرائحة في هذه الحالة. وجاءت بعض الأحاديث أنه يخرج من المسجد إلا إذا صلى على هذا المسجد، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد من له رائحة يخرج إلى البقيع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله أيضا من له رائحة كريهة مثل الدخان أو أصنام في إبطيه أو غير ذلك، كذلك الحكم واحد. والإنسان إذا صلى بجواره من له رائحة كريهة الأولى أنه يبقى، فإن لم يستطع ولم يستطع وشق عليه ذلك بعض الناس ما يتحمل يكون معذور في هذا. المقصود أنه يحرم على الإنسان أن يأتي المسجد وله رائحة كريهة، تسقط عنه الجماعة في هذه الحالة. لكن إذا أكل كراث ثوم ليترك الجماعة فرآه، أما إذا أكل ما يقصد العلاج أو محتاج إليه أو أتى إليه صدفة، يقول في هذه الحالة لا يسلم على الجماعة إلا إذا أزال الرائحة. نعم. والدخان أشد، رائحة الدخان والأصنان له رائحة كريهة. نعم. إذا ما استطاع طبعا نفسه يتحمل، إذا ما يتحمل، إذا كان يتحمل صبر أو لا، إذا كان ما يستطيع هذا معذور، لأن المقصود من الصلاة الخشوع، إذا كان يذهب الخشوع ولا يستطيع البقاء. نعم. لا منع الأذى، والملائكة تتأذى من ما يتأذى من بنو آدم، إذا كان متعمد آثم لا شك أنه آثم، والله إذا كان هو متعمد يكون رخصة هذا من الرخصة.
أحد الأئمة تبى رائحة تكبيرات الإحرام سرا ظنا منه أنه منفرد، فتنبأ في الحال فعاد التكبير بصوت مرتفع يسمعه المأمومون، فما حكم ذلك؟
إذا كبر سرا صح صح وسمعه يقرأ يكبره، لا حاجة إلى إعادتها. إذا أعادها هذا مثل لا ينافي، إلا إذا كان نوى قطعها، نوى قطع التكبير ثم كبر من جديد فعليهم أن يكبروا بعده. نعم.
هل لراتبة المغرب خصوصية على غيرها بحيث تصلى في السفر والحضر؟
لا، إنما هذا راتبة الفجر، كان النبي لا يصلي فيها حضرا ولا سفرا. اما المغرب، سنه المغرب وسنه الظهر وسنه العشاء كان النبي يتركها في السفر. اما التي لها خصوصيه هي سنه الفجر والوتر، كان النبي لا يصلي فيها حضرا ولا سفرا.
كنا نصلي جماعه فاحدث الامام فقدم شخصا وتقدم شخص اخر خلفه من قبل نفسه، فبلغ الى مكان الامام الشخصان، فبادر أحدهما بالتكبير إلى السجود وتراجع الآخر.
إيش كنا
نصلي جماعة فأحدث الإمام فقدم شخصا.
نعم.
فتقدم شخص آخر خلفه من قبل نفسه، فبلغ إلى مكان الإمام الشخصان، فبادر أحدهما بالتكبير إلى السجود وتراجع الآخر، فما حكم صلاتنا وما حكم الشخص الثاني الذي قدمه الإمام ونوى الإمامة ولم يؤم؟
يعني يتقدم الثاني من بعيد، هذا غلط منه، الثاني غلط منه، وإنما الإمام يتأخر ويقدم. يقوله أحدث هذا، هذا يعني ليس عليه دليل، قد يكون ما أحدث، قد يكون ما حس بأنه لا يستطيع الاستمرار في الصلاة. من الذي علمك أنه أحدث؟ والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، إن كان سبقه الحدث والخلاف له الجماعة يرون أنه لا بد أن تستنه الصلاة. أما إذا حس بأنه لا يستطيع الاستمرار ثم قدم صحت الصلاة. والصواب أنه لا بأس، أن حكم المسألة واحد، وأنه لا بأس كما جاء في ذلك الحديث الصحيح كما في حديث أبي داود وغيره، أنه لا بأس أن يقدم الإمام من يتم بهم الصلاة ولا سبقه الحدث. إذا قدم وصلى صح، وإذا تقدم الثاني وقدمه الإمام ورضي أن يقدمه فلا بأس، الصورة صحيحة إن شاء الله ما دام أنه تقدم ورضيه الإمام فلا بأس. يكون يأتي من بعيد إذا سلمك خلف الإمام، هذا معناه يصير حركات الصوت كثيرة، هذا غلط منه، لكن ينبغي أن يكون الذي يقدمه الإمام من خلفه يتأخر ويقدم. نعم.
رجل صلى مع إمام وقد فاتته ركعة، فلما سلم الإمام قام مباشرة يكمل ما فاته من الصلاة، فلما قام سجد الإمام سجود السهو بعد السلام، فماذا علي؟ هل أرجع وأسجد معه أو أمضي في صلاة وأسجد لسهو أو ماذا أفعل؟
تمضي في صلاتك وتسجد سجدتين في آخر صلاتك. نعم.
هل ذكر بعض أوصاف العلماء الذين ماتوا في هذا العام والعام الماضي حيث نزلت بعض الأشرطة والخطب التي فيها تجديد اللوعة والحزن، هل يدخل ذلك في التحريم؟
لا، هذا من باب الرفاعي، إنما تعداد محاسن الميت هذا يكون عند المصيبة من أهل الميت ومن حول الميت، وعدد محاسن الميت مع البكاء. نعم. أما الثناء عليهم وليس بفضائلهم فلا بأس. نعم.
يقول إني مبتلى بمصيبة وحاولت أن أتخلص منها ولكني فشلت، فادعو الله لي أن يخلصني منها وجزاكم الله خيرا.
نسأل الله أن يسهل أمرك وأن يخلصك من هذه المصيبة. نسأل الله أن يسر لنا جميعا اليسرى ويجنبنا العسرى. نسأل الله جميعا الثبات على دينه والاستقامة عليه، صلى الله على محمد وعلى آله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. هذا السائل يقول حضرنا بالطائرة من سفر وصلنا بعد طلوع الشمس، وليس بالطائرة مكان للصلاة ولا الوضوء. وليس بالطائرة مكان للصلاة ولا الوضوء. هل علينا في هذا التأخير شيء؟
نعم، عليكم في هذا التأخير شيء. الواجب عليكم أن تصلوا. الطائرة فيها مكان الوضوء، في حمام توضأ وتصلي على حسب حالك ولا تصل طلوع الشمس. الطائرة فيها مكان، يصلي واحد اثنين أو ثلاثة، ولو قدر ما وجدت مكان تصلي على حسب حالك وتتجه القبلة وتدور مع حيث دارك، تصلي قائما إن استطعت، فإن لم تستطع تصلي قاعدة رسولا. لكن مع الصلاة الطائرة فيها مكان الوضوء، فيها مكان للصلاة، وفيها مكان أيضا بعضها في الدور الثاني مكان نصلي جماعة. هذا سهل منك، الواجب التوبة وعدم الرجوع إلى مثل هذا. نعم. صلي صلاة حسب هذا، لا تؤخر الصلاة عن وقتها. نعم.
امرأة سكنت بيتا جديدا وصلت فيه كثيرا بغير القبلة، فما هو حكم صلاتها السابقة؟
عليها إعادة الصلاة لأنها لا تعذر في البلد. الواجب عليها تسأل إذا تخرج تنظر إلى المسجد تعرف القبلة، وهذا غير الذي يصلي في البرية. لو كان في البرية ولم يجد أحد يخبر بالقبلة واجتهد وصلى وصلاته صحيحة ولو غير القبلة، أما في البلد فلا يعذر رجل أو امرأة لأنه مفرغ. واجب عليها تسأل إذا تخرج إلى السوق، تسأل الناس إلى القبلة، تسأل جيرانها، تذهب إلى المسجد تنظر المحراب، أما هذا تساهل تعيد الصلوات لأنها مفرغة. نعم.
حتى لو كانت خفيرة شيء.
نعم، ولو كانت مفرغة. نعم.
يقول إذا دخل رجل المسجد بعد انتهاء الجماعة من الصلاة وبدأ بالصلاة الجنازة، فهل يصلي على الجنازة ثم يصلي الفرض أم يصلي الفرض؟
يصلي على الجنازة لأن الوقت يكون ووقت الفريضة واحد، صلي على الجنازة ثم يصلي الفريضة. نعم.
كيف يقضي المسبوق صلاة الجنازة؟
كما يقضي المسبوق في صلاة الفريضة، يعتبر ما أدركه من التكفيرات في التكفيرة الأولى في حقه، إذا جاء وهو في التكفيرة الثالثة يكبر ويقرأ الفاتحة، وإذا كبر التكفيرة الرابعة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سلم الإمام وخشي أن ترفع يوالي التكبيرة الله أكبر الله أكبر ثم يسلم، وإلا يخشى رفعها كبر الثالثة ثم دعا ثم كبر الرابعة ثم سلم.
لو صلي على أحد من الناس وهو معلوم أنه لا يستحق الصلاة، يستحق الصلاة عليه، يعني يستحق صلاة الغائب، لو صلي على أحد من الناس وهو معلوم أنه لا يستحق الصلاة عليه، يعني لا يستحق صلاة الغائب، هل أجلس أم أصلي عليه؟
أنا كنت طالب علم وهرت من الأدلة أنه لا أصلي عليه فلا أصلي، ولكن كثير من العلماء يرون الصلاة على الغائب، فإذا صلت تكون معهم، الغالب أن الإنسان مقلد إذا كان مسلم، أما إذا كان غير مسلم فلا أصلي عليه. نعم.
رشح بأن أكون إماما لمسجد بعد ذلك لم ينشرح صدري، وخيف أن تكون المكافأة مما أراد الإنسان بعمله الدنيا، فتركت إمامة المسجد، فهل ما فعلت صوابا؟
أنت أعلم بنفسك، إذا كنت تقصد الدنيا فلا، أما إذا كنت لا تقصد الدنيا وإنما هذه وساوس فعليك أن تترك الوساوس. والعلماء يقولون العمل من أجل الدنيا شرك، وترك العمل رياء، وترك العمل من أجل الدنيا رياء، والمعافى من أعطاه الله من الله، اللي يعمل لأجل الناس هذا رياء، واللي يترك العمل من أجل الناس رياء، هذا رياء وهذا رياء، والمعافى من أعطاه. ولكن لا يبغي الإنسان يترك العمل الصالح، يجاهد نفسه ويعمل العمل الصالح. نعم.
هل يجوز الصلاة على الميت مرة ثانية ولو بعد حين؟
إذا صلي عليه جاء ما يدل على أنه لا بأس أن يصلي عليه، كنت في الأول لم يتبين لي، ثم تبين فتوى الشيخ الإسلام ابن تيمية، فتوى سماحة شيخنا الشيخ عبد الباز رحمه الله أنه لا بأس الصلاة مرة أخرى إذا صلي عليه، صليت عليه ثم جاء قوم وصلوا عليه فصلي عليه، أما بعد مدة لا، من صلى إلا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما روي أنه صلى إلى قبر إلى شهر من دفنه. نعم.
شخص لا تجب عليه صلاة الجماعة وذلك لعذر شرعي، يصلي هذه الأيام الساعة الرابعة والنصف صلاة العصر، فهل عليه شيء؟ ومتى ينتهي وقت صلاة العصر من لا تجب عليه الجماعة؟
ليس عليه شيء، وقت صلاة العصر ينتهي باصفرار الشمس، صلاة العصر معنا تصفر الشمس، لكن لا يبغي الإنسان الواحد قرب الاصفرار. نعم. رابعة ونصف لا بأس، لا يزال في الوقت. نعم.
أنا رجل أريد أن أكون في الصفوف الأولى لكنني أحضر الصلاة عند الإقامة، فتخطى صفوفا كثيرة، وأعلم أنني أغضي الكثير من المأمومين، وبعضهم نصحني عن فعل هذا، فما رأيكم؟
نعم، لا تتخطى رقاب الناس ولا تفرق بين اثنين إلا إذا وجدت فرجة أمامك فلا بأس، أما أن تؤذي فلا تؤذي. نعم.
في الأسبوع الماضي كان الصوت أثناء الصلاة منخفضا جدا عند النساء، وفي إحدى الركعات لم يسمعن تكبيرة الركوع وإنما سمعن الرفع منه، منهن من ركعت ثم تابعت الإمام ولم تعتد بالركعة، ومنهن من لم تركع، فما الواجب في مثل هذه الحالة؟ وهل أفضل لهن في حالة ضعف الصوت الصلاة وحدهن؟
نعم، إذا ركع المأموم سواء كان رجل أو امرأة إذا لم يسمع الصوت ثم تبين بعد الرفع انه يركع ثم يرفع ويتبع الامام، واذا فعل ذلك فصلاته صحيحه، اما اذا لم يركع وسجد بدون ركوع فان ركعه باطله، ياتي بركعه بعد سلام الامام، فان لم يشد ركعه وطال الفصل يعيد الصلاه، رجل كان او امراه، من ترك الركوع يعيد الصلاه، الصلاه هذه التي ليس فيها ركوع باطله، تكون التي بعدها عوضا عنها، فان لم يشد ركعه وطال الفصل أعاد الصلاة من جديد. نعم.
يقول السائل: هل من مس أهله بشهوة دون إنزال ينتقل وضوءه؟
ذهب بعض العلماء إلى أن مجرد المس والجفة اليد ينقض الوضوء، وإلى هذا ذهبت الشافعية، مذهب الشافعي رحمه الله، وقال آخرون إنه لا ينقض الوضوء إلا إذا مس بشهوة، وهذا ذهب إليه الحنابلة، أو إذا مس بشهوة انتقل وضوء، وإذا مس بدون شهوة فإنه لا ينتقل وضوء. وقول ثانية العلم أنه مس المرأة لا ينتقل وضوء لا بشهوة ولا بغير شهوة إلا إذا خرج من شيء، إذا خرج من مني انتقل وضوء، وإذا خرج منه مني وجب عليه غسل، أما إذا لم يخرج من شيء فإنه استدل بأن الذي كان يقبل ويتوضأ ويقبل وهو صائم هذا هو الأرجح. الأرجح أنه لا يحضر الوضوء إلا إذا حدث من شيء.
يقول السائل: هل مصير الغلام الذي قتل والخضر النار وهل بلغ الحلم؟
الله أعلم. في الحديث في بعضها أن الغلام طبع يوم طبع كافرا. حضر نبي يوحى إليه ووضعه بهذا والله أعلم بحال. نعم.
دخلت المسجد والإمام راكع في الركعة الأخيرة.
يعني أنه لو عاش لعشا كافرا وأرفق أبويه طغيانا وكفرا. يحتمل الله أعلم أنه لا يعذب لأنه لم يبلغ الحلم. لكن ويكون هذا قتل فيه خير له حتى لا يبلغ الحلم فيعيش كافرا والله أعلم. نعم.
دخلت المسجد والإمام راكع في الركعة الأخيرة من الصلاة فمعي مضات يدي على ركبتي حتى سمعته يقول سمع الله لمن حمله فهل آت بتلك الركعة أم لا؟
هذا في تفصيل. إذا جاء الإنسان والإمام راكع فله أحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن يتيقن أنه هوى إلى الركوع قبل أن يرفع الإمام راكع. ففي هذه الحالة تصح الركعة. الحالة الثانية يتيقن أن الإمام رفع رأسه قبل أن يهوي الركوع وقبل أن تصل يديه إلى ركبتيه. هنا في هذه الحالة فاتت الركعة. الحالة الثانية شوف ما يدري. هل رفع الإمام رأسه قبل أن يهوي أو هوى قبل أن يرفع؟ وفي هذه الحالة يقضي الركعة. يكون في حالتين يقضي وفي حالة لا يقضي. وعلى السائل أن ينظر في أي منزلة من هذه المنازل الثلاث. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقضي الركعة على كل حال لأنه لم يقرأ الفاتحة. وإلى هذا ذهب البخاري وجماعة. البخاري ذهب إلى أنه يدرك قراءة الفاتحة. ومن فاتته قراءة الفاتحة فاتت الركعة. وألف في هذا جزء كما جزء القراءة. وما لا إله صحيح. جاءت جمهور العلماء على أن من ردك من الركعة تسقط عن الفاتحة. لحديث أبي بكر لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء النبي راكع فركع دون الصف ثم دب دبيبا حتى دخل في الصف. فلما قضى النبي الصلاة قال زادك الله حرصا ولا تعد. يعني لا تعد تركع قبل وصول الصف ولم يمر به على الركعة. والصواب أن من أدرك الإمام راكعا أو أدرك في آخر القيام ولم يتمكن من قراءة الفاتحة أو نسيها أو قلت من يقول بعدم وجوبها تسقط لأن واجب صفة في حق المأموم. أما الإمام والمنفرد فهي ركن في حقهم. إذا لم يقرأ الفاتحة الإمام أو المنفرد في ركعة ما تسقط. لكن المأموم واجب صفة في حقه تسقط إذا جاء الإمام راكع أو نسيها أو قلت أن يقول من عندي أنها ليست واجبة. نعم.
يقول أحسن الله إليك:
رجل دخل المسجد فوجد أنه انتهى من الصلاة ورأى رجلا يصلي فأتم به هذا الرجل الداخل فما حكم ذلك؟
لا بأس. كان ابن عباس وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل وأتم به وصلى ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل من الفريضة والنافلة سواء إلا بدليل يفرق بينهما. نعم.
هل يجوز العرض؟
نعم. هو إذا صف بجواله نوى الإمام عرف أنه صلى معه. نعم.
أي حال يكون تشبيك الأصابع في الصلاة منهي عنه؟
إذا كان في الصلاة أو كان ينتظر الصلاة لأنه في حكم المصلي. أما إذا صلى فلا بأس. إذا كان ينتظر الصلاة فلا يشبك بين الأصابع. أما إذا صلى انتهى. ولهذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاة العشي وسلم من ركعتين يظن أنه سلم من الصلاة قام إلى مؤخر المسجد إلى خشبة معروضة واتكى عليها وشبك بين أصابعه كأنه غضبان يعني يعتقد أنه انتهى من الصلاة. إلا عليه لا بأس بتشويك الأصابع بعد الصلاة. إنما هذا فقبل الصلاة لأن الذي ينتظر الصلاة في حكم المصلي والمصلي ممنوع من التشويك. نعم.
يقول: هل يجيب الإنسان من أقام الصلاة؟
هذا في خلاف بين أهل العلم. من العلماء من قال أنه يجيب لأنه أذان ثاني من يصل ثم أذان ثاني وهو ما قال لا يجيب ولا أرضح أنه يجيب. نعم.
هل ورد نهي عن حديث أمور الدنيا في المسجد؟
إيش حديث عن أمور الدنيا؟
نعم
مفروض مكروه. أما البيع والشراء وإنشاد الضالة هذا محرم، لكن كلام في حديث الدنيا مكروه، لكن قد يعفى عن شيء قليل. نعم.
هل يشرع استقبال قبلة بأصابع القدمين حال قيام أم أن ذلك خاص بالسجود؟
قيام
الوقوف يعني.
نعم. إيه نعم تكون كذا. بعض الناس إذا وقف يكون بدي جهة اليمين وبدي جهة الشمال، جهة الشمال جهة الجنوب. مستقبل القبلة معتدل. نعم.
كم عدد سجدات الإمام المستحبة وما السبب فيها؟
إيش سجد الإمام في الإمام؟
سجدات.
نعم. آه. في الجهرية يعني؟ الجهرية فيها سكتتان، سكتة الأولى بعد تكبيرة الإحرام، سكتة لطيفة فيها الاستثناء، والسكتة الثانية قبل الركوع بعد الانتهاء من القراءة، سكتة لطيفة حتى يرد إليه نفسه، نصف القراءة عن التكبير. وظلنا نقول أليس الله بأحكم الحاكمين، الله أكبر، وصل القراءة للتكبير، لا في سكتة، أليس الله بأحكم الحاكمين، سكتة لطيفة حتى يرد إليك نفسك وتفصل القراءة على التكبير تقول الله أكبر. هذا يلاحظ بعض العلماء إذا كان معه عجلة أو في صلاة التراويح أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر، هذا ترك السكتة. أما السكتة الثالثة نتكلم فيها بعد قراءة الفاتحة هي كلام من العلم، إن سكت فالحمد لله وإلا مسكت فلا حرج. نعم.
هل يشترط الجمع بين الصلاتين ألا يفصل بينهما بالوقت؟
نعم لا يفصل بينهما، قال يفصل بينهما بشيء إلا شيء خفيف، وضوء خفيف أو ما أشبه ذلك، ومثل حط الرحل، ولا يفصل بينهما يصلي ركعتين تطوع، لا ما يفصل بينهما. نعم.
ما الإثم المترتب على من يتكلم مع صاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب؟
جاء في الحديث أن من تكلم والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا. وفي الحديث الآخر إذا رسل لصاحبك أنصت يعني اسكت والإمام يخطب فقد بلغت، ومن لغى فلا جمعة له، يعني لا ثواب له، لا يتكلم ولا حتى يقول اسكت ولا أنصت، لكن يشير له إشارة إنك أحد يتكلم شيء إشارة ثم يردهم بعد الصلاة. نعم. ولا يتكلم مع أحد ولا يرد السلام ولا يشمت العاطف كالصلاة، مثل الصلاة، كما أن المصلي لا يشمت العاطف ولا يرد السلام إلا بالإشارة. نعم.
ما الإثم المترتب على من يتكلم مع صاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب؟
جاء في الحديث أن من تكلم والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا. وفي الحديث الآخر إذا قلت لصاحبك أنصت يعني اسكت والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له، يعني لا علاقة وبله، لا يتكلم ولا حتى يقول اسكت ولا أنصت، لكن يشير له إشارة إنك أحد يتكلم شيء إشارة ثم يردهم بعد الصلاة. نعم. ولا يتكلم مع أحد ولا يرد السلام ولا يشمت العاطف كالصلاة، مثل الصلاة، كما أن المصلي لا يشمت العاطف ولا يرد السلام إلا بالإشارة. نعم.
هل الغسل يرفع الحدث الأصغر إذا نوى الرجل أو المرأة ذلك ويكفيهما عن الوضوء؟
بعض العلماء يرى هذا، بس في خلاف بين بعض العلماء إذا استنجى ونوى رفع الحدثين الأصغر والأكبر ارتفع، إلا إذا أحدث في أثناء الغسل خرج منه ريح أو مس فرجه يتوضأ، أما إذا استنجى ونوى رفع الحدثين أو أن يصلي به ارتفع عند بعض العلماء. وقال آخرون لا بد أن يتوضأ أولا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكمل بقية الوصف. نعم.
سائل يقول ما حكم مسح الوجه اليدين بعد الدعاء سواء في الصلاة أو خارجها؟
في الصلاة لا، ما في رفع يدين إلا في القنوت، في القنوت يا بأس، في بعضها جاء فيها قصة أبي بكر رضي الله عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وحمد الله، وليس فيها أنه مسح وجهه، والمسح إنه جاء فيها في بعض الحديث الضعيفة لم يأتي في الحديث الصحيحة، لكن قال حافظ بن حجر في بلوغ المرام إن الحديث التي فيها مسح الوجه يشد بعضها بعضا تكون ما بالحسن لغيره، فإذا مسح بعض الأحيان والترك فلا حرج، وإلا في الحديث الصحيحة ما فيها مسح. نعم.
سائل يقول هل أجلس أم أصلي تحية المسجد في وقت النهي بعد العصر والفجر، وما الدليل من السنة؟
الأفضل أن تصلي تحية المسجد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قال بعض العلماء ان تجلس غالبا لاحاديث النهي يقول انها اصح اكثر, فمن جلس فلا حرج ومن صلى فلا حرج, لكن الافضل ان تصلي ركعتين. نعم حيث نصلي. نعم.
هل تقطع المرأة الصلاة إذا مرت بين يدي المصلين سواء في الحرم أو غيره؟
نعم, ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل والمرأة والحمار والكلب الأسود. فإذا مر واحد من هذه الثلاثة, المرأة البالغ والحمار والكلب الأسود بين يديه قريبا منه أقل من ثلاثة أذرع وليس له سترة, فإنه يستأنف الصلاة. هي صح قول العلماء. وقال وذهب الجمهور إلى أنها إن إلى تعول إلى قطع المراد به قطع الثواب, وأن صلاته لا تبطل ولكن المراد قطع الثواب. والصواب أنها تبطل صلاته إذا أمر الله واحد من الثلاثة قريبا منه أقل من ثلاثة أذرع, فإن كان له سترة فلا يضر, لا يضره من مر من ورائها. نعم نعم هذا الصواب. إذا كان ما كان للسترة ومرت قريبا مرة واحد من الثلاثة قريبا منه أقل من الأذرع يستعني على الصحيح. فإن كان بينه وبينها جدار أو سترة شيء قائم فلا يضر. نعم.
سأل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. إذا خشي فوات الوقت.
لا تصح صلاة المقبرة. صلاة المقبرة باطلة لا تصح. يقول النبي لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ألا فلا تتخذوا قبور المساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وجاء في الحديث كل الأرض كلها مسجد إلى المقبرة والحمام, هو حديث لا بأس بسنده. فلا تصح صلاة المقبرة مطلقا يخرج. نعم داخل سور المقبرة مطلقا. نعم.
هذا سائل يقول ما رأي فضيلتكم في إمام جماعة صلى بأشخاص في صلاة جهرية ولم يقرأ بعد الفاتحة بشيء فركع مباشرة, وما حكم القراءة بعد الفاتحة؟
الصلاة صحيحة, الواجب قراءة الفاتحة, ما زاد على الفاتحة فهو السنة, لكن ينبغي للإنسان أن يعرف على السنة. الفاتحة هي الركن وما زاد على الفاتحة فهو مستحب. نعم.
هذا سائل يقول اعتدت رفع اليدين بالدعاء بعد تحية المسجد بين الأذان والإقامة لأن هذا الوقت مظنة الإجابة, هل يشرع رفع اليدين في هذا الموضع وما هي المواضع التي يسن فيها رفع اليدين بالدعاء؟
لا بأس إذا رفعت, لا بأس هنا إذا رفعت بعض الأحيان تركت, لا بأس. أما المواضع التي لم يرفع فيها النبي فلا يرفع, مثل بعد الفريضة ما ترفع اليدين, نص صاحب في الدعاء على أنه بدعة, مثل الدعاء في خطبة الجمعة ما ترفع اليدين إلا إذا استسقى الإمام, إذا استسقى يرفع يديه ويرفع المأمومون أيديهم, أما إذا لم يستسق فلا. وكذلك أيضا الدعاء في التشهد ما ترفع اليدين, وما عداه فالأصل أن رفع اليدين من أسباب قبول الدعاء, كما جاء في الحديث إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما إليه السترة. وجاء في رفع اليدين في الحج في ستة مواضع في الحج, عند على الصفا وعلى المروة وفي عرفة وفي مزدلفة وعند بعد الجمرة رمي الجمرة الأولى وبعد رمي الجمرة الثانية, ستة مواضع ترفع اليدين في الحج. نعم. جاء إن اللهم صيبا نافعا ما أبقى الشيء في هذا. نعم.
هذا سائل يقول ما الدعاء المشروع بعد الأذان وما الزيادات الضعيفة فيه؟
الدعاء بعد الأذان يسن للإنسان أن يجيب المؤذن, يقول مثل ما يقول فإذا انتهى صلى على النبي اللهم صل على محمد, ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة, آتي محمد الوسيلة والفضيلة وآتي المقام المحمود الذي وعدته. هذا ثابت الصحيح. زاد البيهقي بسند لا بأس به إنك لا تخلف الميعاد. أما ما يجد بعض العامة أتي محمد الوسيلة والفضيلة هو الدرجة الرفيعة, الدرجة الرفيعة هذه يجدك بعض العامة ما لها أصل, الوسيلة هي الدرجة الرفيعة, الوسيلة منزل النبي في الجنة أعلى منزل, أعلى منزل في الفردوس هو الوسيلة, الوسيلة والفضيلة بعضهم يجد الدرجة الرفيعة, هذا غلط بعض العامة, الدرجة الرفيعة هي الوسيلة ما حاجة إلى ذلك. مثل ما يجد بعض العامة في الاستفتاح استقالة اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك, تجد بعض العامة ولا معبود سواك, لا معبود سواك معنى لا إله غيرك, لا إله غيرك معنى لا معبود سواك. نعم المؤذن إذا انتهى يقول النذر, لكن هل يجيب نفسه أو لا يجيب نفسه المؤذن. الأقرب أنه لا يجيب نفسه إنما غيره يجيب، لكن إذا انتهى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد ما يغلق المكبر يغلق المكبر ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بهذا الذكر. نعم.
هذا سؤال يقول: من فاتته صلاة المغرب ووجد الجماعة يصلون العشاء فماذا يفعل؟
في خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم يصلي معهم ويجلس إذا قام للرابعة ثم يسلم أو يسلم، وقال آخرون الصلاة مختلفة هنا، والنبي قال إنه جعل ثم فلا تختلفوا عليه، فيصلي معهم نافلة فإذا انتهوا صلى الفريضة، لأن الصلاة مختلفة، هذه الثلاثية وهذه الرباعية. نعم.
هذا سؤال يقول: أي أنواع الاغتسال يرفع الحدث الأصغر بمجرد النية والمضمضة والاستنشاق؟
إيش؟
يقول: أي أنواع الاغتسال يرفع الحدث الأصغر بمجرد النية والمضمضة والاستنشاق؟
الحدث الأصغر ما يرفع إلا بالوضوء، الوضوء استعمال ما في الأعضاء الأربعة، الوجه ومن المضمضة والاستنشاق واليدين والرأس والرجلين. لكن إذا كان عليه حدث أكبر، كان عليه جنابة، وكذلك أيضا غسل الجمعة لأنه مستحب، بعض العلماء يرى أنه إذا نوى رفع الحدثين استنجى واغتسل ارتفع عنه الحدثان، وقال آخر من العلم لا بد أن يتوضأ، لا بد أن يتوضأ ولا يرتفع الحدث الأصغر إلا بالوضوء. والغسل الكامل الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه يستنجي أولا في نفس الحرج وفرجه وما حوله، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه، ثم يغسل شقه الأيمن، ثم يغسل شقه الأيسر. هذا هو السنة، يتوضأ ويكون بعد ذلك ويكفي هذا، فإن خرج منه ريح أو مس فرجه يعيد الوضوء. هذا هو الأكمل والأحوط. وأما إذا لم يصل هذا، إذا لم ينوي رفع الحدثين فلا يغسل، وإذا نوى رفع الحدثين ارتفع عند بعض العلماء بشرط أنه يستنجي قبل ذلك ثم ينوي رفع الحدثين ويرتفع، لكن وقال آخرون لا يرتفع إلا بالوضوء. فالأحوط المسلم أن يفعل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، يستنجي أولا ويتوضأ وضوءا للصلاة ثم يكمل غسله. نعم.
يقول: هل من حق المصلي أن يقطع الصلاة إذا كان الذي بجواره رجل له رائحة كريهة كدخان أو بصل أو ثوم وغيره؟
نعم، هذا سيأتينا إن شاء الله في صحيح مسلم، ثم في الصلاة إن شاء الله أكل الكراث والثوم والبصل، لا يجوز الإنسان أن يأكل الكراث والثوم والبصل ويأتي المسجد. قد جاءت الأحاديث الصحيحة بأنه لا يجوز الإنسان أن يدخل المسجد وقد أكل كراثا أو بصلا أو له رائحة كريهة حتى يزيل الرائحة. في هذه الحالة وجاء في بعض الأحاديث أنه يخرج من المسجد إلا إذا طلب على هذا مفسدة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد من له راحة يخرج إلى البقيع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله أيضا من له رائحة كريمة في الدخان أو أصنام في إبطيه وغير ذلك، كذلك الحكم واحد. والإنسان إذا صلى بجواره من له رائحة كريهة الأولى أنه يبطل، فإن لم يستطع ولم يستطع شق عليه ذلك بعض الناس ما يتحمل يكون معذور في هذا. المقصود أنه يحرم على الإنسان أن يأتي المسجد وله رائحة كريهة، تسقط عنه الجماعة في هذه الحالة. لكن إذا أكل كراث ثوم ليترك الجماعة فرعا، أما إذا أكل ما بقصد العلاج أو محتاج إليه أو أتى إليه صدفة، يكون في هذه الحالة لا يصلي مع الجماعة إلا إذا أزال الرائحة. نعم. والدخان أشد، رائحة الدخان والأسنان له رائحة كريهة. نعم. إذا ما استطع طبعا لا يتحمل، إذا كان يتحمل صبر أو لا، إذا كان ما يستطيع هذا معذور، يعني المقصود من الصلاة الخشوع، إذا كان يريد الخشوع ولا يستطيع البقاء. نعم. لا منع للأذى، والملائكة تتأذى من ما يتأذى منه بنو آدم، إذا كان متعمد آثم لا شك أنه آثم، أما إذا كان متعمد يكون رخصة هذه من الرخصة.
هل راتبة المغرب خصوصية على غيرها بحيث تصلى في السفر والحضر؟
لا، إنما هذا راتبة الفجر، فالنبي لا يترك حضرة ولا سفر. أما المغرب، سنة المغرب وسنة الظهر وسنة العشاء كان الذي يتركها في السفر. أما التي لها خصوصية هي سنة الفجر والوتر، كان الذي لا يتركها حضرا ولا سفرا.
كنا نصلي جماعة فأحدث الإمام فقدم شخصا وتقدم شخص آخر خلفه من قبل نفسه، فبلغ إلى مكان الإمام الشخصان، فبادر أحدهما بالتكبير إلى السجود وتراجع الآخر.
كنا
نصلي جماعة فأحدث الإمام فقدم شخصا وتقدم شخص آخر خلفه من قبل نفسه، فبلغ إلى مكان الإمام الشخصان، فبادر أحدهما بالتكبير إلى السجود وتراجع الآخر. فما حكم صلاتنا وما حكم الشخص الثاني الذي قدمه الإمام ونوى الإمامة ولم يؤم؟
يعني يتقدم الثاني جاء من بعيد.
نعم.
يعني هذا غلط منه، الثاني غلط منه، وإنما الإمام يتأخر ويقدم. قوله أحدث هذا يعني ليس عليه دليل، قد يكون ما أحدث، قد يكون ما حس بأنه لا يستطيع الاستمرار في الصلاة. من الذي يعلم أنه أحدث؟ والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، إن كان سبقه الحدث فالخلاف له الجماعة يرون أنه لا بد أن تستمر في الصلاة. أما إذا حس بأنه لا يستطيع الاستمرار ثم قدم صح الصلاة. والصواب أنه لا بأس، أن حكم الصلاتين واحد، وأنه لا بأس كما جاء في ذلك الحديث الصحيح كما في حديث أبي داود وغيره، أنه لا بأس أن يقدم الإمام من يتم بهم الصلاة ولا سبقه الحدث. إذا قدم وصلى صح، إذا تقدم الثاني وقدمه الإمام ورضي أن يقدمه فلا بأس، الصلاة صحيحة إن شاء الله ما دام أنه تقدم ورضيه الإمام فلا بأس. يكون يأتي من بعيد إلى سلمك خلف الإمام، هذا معناه فينا حركات الصوت كثيرة، هذا غلط منه، لكن ينبغي أن يكون الذي يقدمه الإمام من خلفه يتأخر ويقدم. نعم.
رجل صلى مع إمام وقد فاتته ركعة، فلما سلم الإمام قام مباشرة يكمل ما فاته من الصلاة، فلما قام سجد الإمام سجود السهو بعد السلام، فماذا علي؟ هل أرجع وأسجد معه أو أمضي في صلاة وأسجد لسهوي أو ماذا أفعل؟
تمضي في صلاتك وتسجد سجدتين في آخر صلاتك. نعم.
هذا سائل يقول: اعتدت رفع اليدين بالدعاء بعد تحية المسجد بين الأذان والإقامة لأن هذا الوقت مظنة الإجابة، هل يشرع رفع اليدين في هذا الموضع؟ وما هي المواضع التي يسن فيها رفع اليدين بالدعاء؟
لا بأس إذا رفعت، لا بأس هنا إذا رفعت بعض الأحيان اتركت، لا بأس. أما المواضع التي لم يرفع فيها النبي فلا يرفع، مثل بعد الفريضة ما ترفع اليدين، نص ما تداخل عنه بدعة، بدأ الدعاء في خطبة الجمعة ما ترفع اليدين إلا إذا استسقى الإمام، إذا استسقى يرفع يديه ويرفع المأمومون أيديهم، أما إذا لم يستسقي فلا. وكذلك أيضا الدعاء في التشهد ما ترفع اليدين، وما عدا فالأصل أن رفع اليدين من الصواب قبول الدعاء، لما جاء في الحديث إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما إليه السفرة. وجاء في رفع اليدين في الحج في ستة مواضع في الحج، عند على الصفا وعلى المروة وفي عرفة وفي مزدلفة وعند بعد الجمرة رمي الجمرة الأولى وبعد رمي الجمرة الثانية، ستة مواضع ترفع عليه في الحج. نعم. جاء إن اللهم صيبا نافعا، ما شيء في هذا. نعم.
هذا سائل يقول: ما الدعاء المشروع بعد الأذان وما الزيادات الضعيفة فيه؟
الدعاء بعد الأذان يسن الإنسان أن يجيب المؤذن، يقول مثل ما يقول فإذا انتهى صلى على النبي اللهم صل على محمد، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمودا الذي وعدته، هذا ثابت. زاد البيهقي بسند لا بأس به: إنك لا تخلف الميعاد. أما ما يجوز بعض العامة أتي محمد الوسيلة والفضيلة هو الدرجة الرفيعة هذه يزيد بعض العامة، ما لها أصل، لأن الوسيلة هي الدرجة الرفيعة، الوسيلة منزل النبي في الجنة، أعلى منزل في الفردوس، هو الوسيلة، الوسيلة والفضيلة. بعضهم يزيد الدرجة الرفيعة، هذا غلط بعض العامة، الدرجة الرفيعة هي الوسيلة، ما حاجة إلى ذلك. مثل ما يجوز بعض العامة الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا اله غيرك تتبع الامر ولا معبود سواك. لا معبود سواك معنى لا اله غيرك، لا اله غيرك معنى لا معبود سواك. نعم المؤذن اذا انتهى يقول الذكر، لكن هل يجيب نفسه او لا يجيب نفسه؟ المؤذن الاقرب انه لا يجيب نفسه انما غيره يجيب، لكن اذا انتهى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد ما يغلق المكبر يغلق المكبر ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وياتي بهذا الذكر. نعم.
هذا سائل يقول: من فاتته صلاة المغرب ووجد الجماعة يصلون العشاء فماذا يفعل؟
في خلاف بين أهل بعض أهل العلم يصلي معهم ويجلس إلى قام الرابعة ثم يسلم أو يسلم، وقال آخرون الصلاة مختلفة هنا، والنبي قال إنه جعل ثم فلا تختلفوا عليه، يصلي معهم نافلة فإذا انتهوا صلى الفريضة، لأن الصلاة مختلفة، هذه الثلاثية هذه الرباعية. نعم.
هذا سائل يقول: أي أنواع الاغتسال يرفع الحدث الأصغر بمجرد النية والمضمضة والاستنشاق؟
إيش؟
يقول: أي أنواع الاغتسال يرفع الحدث الأصغر بمجرد النية والمضمضة والاستنشاق؟
الحدث الأصغر ما يرفع إلا بالوضوء، الوضوء استعمال ما في الأعضاء الأربعة الوجه ومن المضمضة والاستنشاق واليدين والرأس والرجلين، لكن إذا كان عليه حدث أكبر كان عليه جنابة وكذلك أيضا غسل الجمعة لأنه مستحب. بعض العلماء يرى أنه إذا نوى رفع الحدثين استنجى واغتسل ارتفع عنه الحدثان، وقال آخر من العلم لا بد أن يتوضأ، لا بد أن يتوضأ ولا يرتفع الحدث الأصغر إلا بالوضوء. والغسل الكامل الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه يستنجي أولا في نصف فرجه وما حوله ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه ثم يغسل شقه الأيمن ثم يغسل شقه الأيسر، هذا هو السنة، يتوضأ ويكون بعد ذلك ويكفي هذا، فإن خرج منه ريح أو مس فرجه يعيد الوضوء، هذا هو الأكمل والأحوط. وأما إذا لم يفعل هذا إذا لم ينوي رفع الحدثين فلا يغسل، وإذا نوى رفع الحدثين ارتفع عند بعض العلماء شرط انه يستنجي قبل ذلك ثم ينوي رفع الحدثين ويغتسل، لكن وقال اخرون لا يرتفع الا بالوضوء، فالاحوط المسلم ان يفعل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، يستنجي اولا ويتوضا وضوءه للصلاه ثم يكمل غسله. نعم.
يقول: هل من حق المصلي ان يقطع الصلاه اذا كان الذي بجواره رجل له رائحه كريهه كدخان او بصل او ثوم وغيره؟
نعم، هذا سيأتينا إن شاء الله في صحيح مسلم في الصلاة إن شاء الله، أكل الكراث والثوم والبصل لا يجوز الإنسان أن يأكل الكراث والثوم والبصل ويأتي المسجد، جاءت الحديث الصحيحة بأنه لا يجوز الإنسان أن يدخل المسجد وقد أكل كراثا أو بصلا أو له رائحة كريهة حتى يزيل الرائحة في هذه الحالة، وجاء في بعض الأحاديث أنه يخرج من المسجد إلا إذا صلّى على هذا المسجد، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد من له راحة يخرج إلى البقيع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومثله أيضا من له رائحة كريمة مثل الدخان أو أصنان في إبطيه أو غير ذلك كذلك الحكم واحد، والإنسان إذا صلى بجواره من له رائحة كريهة الأولى أنه يبقى، فإن لم يستطع ولم يستطع شق عليه ذلك بعض الناس ما يتحمل يكون معذور في هذا، المقصود أنه يحرم على الإنسان أن يأتي المسجد وله رائحة كريهة تسقط عنه الجماعة في هذه الحالة، لكن إذا أكل كراث ثوم ليترك الجماعة فرآه، أما إذا أكل ما يقص العلاج أو محتاج إليه أو سائل إليه صدفة يكون في هذه الحالة لا يسلم على الجماعة إلا إذا أزال الرائحة. نعم. والدخان أشهر، رائحة الدخان والأسنان له رائحة كريهة. نعم. إذا ما استطع طبعا نفسه يتحمل، إذا ما يتحمل إذا كان يتحمل صبر أو لا، إذا كان ما يستطيع هذا معذور، لأن المقصود من الصلاة الخشوع، إذا كان يذهب الخشوع ولا يستطيع البقاء. نعم. لا منع للأذى والملائكة تتعذى من ما يتعذى من ذنوب آدم. إذا كان متعمد آثم لا شك أنه آثم، والله إذا كان هو متعمد يكون رخص، هذا من الرخص.
أحد الأئمة كبر إحدى تكبيرات الإحرام سرا ظنا منه أنه منفرد، فتنبه في الحال فعاد التكبير بصوت مرتفع يسمعه المأمومون، فما حكم ذلك؟
إذا كبر سرا صح صح وسمعه يقرأ يكبره، لا حاجة إلى إعادتها. إذا أعادها مثل لا ينافي، إلا إذا كان نوى قطعها، نوى قطع التكبير ثم كبر من جديد فعليهم أن يكبروا بعده. نعم.
هل راتبة المغرب خصوصية على غيرها بحيث تصلى في السفر والحضر؟
لا، إنما هذا راتبة الفجر، كان لا يصلي حضر ولا سفر. أما المغرب سنة المغرب وسنة الظهر وسنة العشاء كان يتركها في السفر، أما التي لها خصوصية هي سنة الفجر والوتر، كان لا يصلي حضرا ولا سفرا.
كنا نصلي جماعة فأحدث الإمام فقدم شخصا وتقدم شخص آخر خلفه من قبل نصفه، فبلغ إلى مكان الإمام الشخصان، فبادر أحدهما بالتكبير إلى السجود وتراجع الآخر.
كنا
نصلي جماعة فأحدث الإمام فقدم شخصا وتقدم شخص آخر خلفه من قبل نصفه، فبلغ إلى مكان الإمام الشخصان، فبادر أحدهما بالتكبير إلى السجود وتراجع الآخر، فما حكم صلاتنا وما حكم الشخص الثاني الذي قدمه الإمام ونوى الإمامة ولم يؤم؟
يعني يتقدم الثاني جاء من بعيد.
نعم.
هذا غلط منه، الثاني غلط منه، وإنما الإمام يتأخر ويقدم. يقوله أحدث هذا يعني ليس عليه دليل، قد يكون ما أحدث، قد يكون ما حس بأنه لا يستطيع الاستمرار في الصلاة. من الذي علمك أنه أحدث؟ والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، إن كان سبقه الحدث والخلاف له الجماعة يرون أنه لا بد أن تستنه الصلاة، أما إذا حس بأنه لا يستطيع الاستمرار ثم قدم صح الصلاة. والصواب أنه لا بأس، أن حكم المسألة واحد، وأنه لا بأس كما جاء في ذلك الحديث الصحيح كما في حديث أبي داود وغيره، انه لا باس ان يقدم الامام من يتم بهم الصلاه ولا سبقه الحدث، فاذا قدم وصلى صح، واذا تقدم الثاني وقدمه الامام ورضي ان يقدمه فلا باس، الصوره صحيحه ان شاء الله ما دام انه تقدم ورضيه الامام فلا باس، يكون ياتي من بعيد الى سلمك خلف الامام، هذا معناه يصير حركات الصوت كثيره، هذا غلط منه، لكن ينبغي أن يكون الذي يقدمه الإمام من خلفه يتأخر ويقدم. نعم.
رجل صلى مع إمام وقد فاتته ركعة، فلما سلم الإمام قام مباشرة يكمل ما فاته من الصلاة، فلما قام سجد الإمام سجود السهو بعد السلام، فماذا علي؟ هل أرجع وأسجد معه أو أمضي في صلاة وأسجد السهو أو ماذا أفعل؟
تمضي في صلاتك وتسجد سجدتين في آخر صلاتك. نعم.
هل ذكر بعض أوصاف العلماء الذين ماتوا في هذا العام والعام الماضي حيث نزلت بعض الأشرطة والخطب التي فيها تجديد اللوعة والحزن، هل يدخل ذلك في التحريم؟
لا، هذا من باب الرفاه، إنما تعداد محاسن الميت هذا يكون عند المصيبة من أهل الميت ومن حول الميت، وعدد محاسن الميت مع البكاء. نعم. أما الثناء عليهم وليس بفضائلهم فلا بأس. نعم.
يقول إني مبتلى بمصيبة وحاولت أن أتخلص منها ولكني فشلت، فادعو الله لي أن يخلصني منها وجزاكم الله خيرا.
نسأل الله أن يسهل أمرك وأن يخلصك من هذه المصيبة، نسأل الله أن يسر لنا جميعا اليسرى ويجنبنا العسرى، نسأل الله جميعا الثبات على دينه والاستقامة عليه، صلى الله على محمد وعلى آله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. هذا السائل يقول حضرنا بالطائرة من سفر وصلنا بعد طلوع الشمس، وليس بالطائرة مكان للصلاة ولا الوضوء. وليس بالطائرة مكان للصلاة ولا الوضوء. هل علينا في هذا التأخير شيء؟
نعم، عليكم في هذا التأخير شيء، الواجب عليكم أن تصلوا. الطائرة فيها مكان للوضوء، في حمام توضأ وتصلي على حسب حال ولا تصلي بعد طلوع الشمس. والطائرة فيها مكان، فيها مكان يصلي واحد اثنين أو ثلاثة، ولو قدر ما وجدت مكان تصلي على حسب حالك وتتجه القبلة وتدور مع حال إدارة، تصلي قائما إن استطعت، فإن لم تستطع تصلي قاعدة ركوبا. لكن مع الصلاة الطائرة فيها مكان للوضوء، فيها مكان للصلاة، وفيها مكان أيضا بعضها في الدور الثاني مكان نصلي جماعة. هذا سهل منك الواجب التوبة وعدم الرجوع إلى مثل هذا. نعم، صلي ساعة حسب هذا، لا تؤخر الصلاة عن وقتها. نعم.
امرأة سكنت بيتا جديدا وصلت فيه كثيرا لغير القبلة، فما هو حكم صلاتها السابقة؟
عليها إعادة الصلاة لأنها لا تعذر في البلد. الواجب عليها تسأل إذا تخرج تنظر إلى المسجد تعرف القبلة، وهذا غير الذي يصلي في البرية. لو كان في البرية ولم يجد أحد يخبر بالقبلة واجتهد وصلى وصلاته صحيحة ولو غير القبلة، أما في البلد فلا يعلم رجل أو امرأة لأنه مفرق. واجب عليها تسأل إذا تخرج إلى السوق، تسأل الناس إلى القبلة، تسأل جيرانها، تذهب إلى المسجد تنظر المحراب. أما هذا تساهل تعيد الصلوات لأنها مفرطة. نعم،
حتى لو كانت خفيرة شيء.
نعم، ولو كانت مفرطة. نعم.
يقول إذا دخل رجل المسجد بعد انتهاء الجماعة من الصلاة وبدأ بالصلاة الجنازة، فهل يصلي على الجنازة ثم يصلي الفرض أم يصلي الفرض؟
يصلي على الجنازة لأن الوقت يكون ووقت فريضة، يصلي على الجنازة ثم يصلي فريضة. نعم.
كيف يقضي المسبوق صلاة الجنازة؟
كما يقضي مسبوق في صلاة الفريضة، يعتبر ما أدركه من التكفيرات التكفيرة الأولى في حقه، إذا جاء وهو في التكفيرة الثالثة يكبر ويقرأ الفاتحة، وإذا كبر إمام التكفيرة الرابعة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سلم الإمام وخشي أن ترفع يوالي التكفيرات الله أكبر الله أكبر ثم يسلم، وإلا يخشى رفعها كبر الثالثة ثم دعا ثم كبر الرابعة ثم سلم. نعم.
لو صلي على أحد من الناس وهو معلوم أنه لا يستحق الصلاة، يستحق الصلاة عليه، يعني يستحق صلاة الغائب، لو صلي على أحد من الناس وهو معلوم أنه لا يستحق الصلاة عليه، يعني لا يستحق صلاة الغائب، هل أجلس أن أصلي عليه؟
هذا إن كنت طالب علم وهمت من الأدلة أنه لا أصلي عليه فلا أصلي، ولكن كثير من العلماء يرون الصلاة على الغائب فإذا صلت كن معهم، الغالب أن الإنسان مقلد إذا كان مسلم، أما إذا كان غير مسلم فلا أصلي عليه. نعم.
رشح بأن أكون إماما لمسجد بعد ذلك لم ينشرح صدري، وخيف أن تكون المكافأة مما أراد الإنسان بعمله الدنيا، فتركت إمامة المسجد، فهل ما فعلت صوابا؟
أنت أعلم بنفسك، إذا كنت تقصد الدنيا فلا، أما إذا كنت لا تقصد الدنيا وإنما هذه وساوس فعليك أن تترك الوساوس. والعلماء يقولون العمل من أجل الدنيا شرك، وترك العمل رياء، وترك العمل من أجل الدنيا رياء، والمعافى من أعطاه الله من الله، اللي يعمل لأجل الناس هذا رياء، واللي يترك العمل من أجل الناس رياء، هذا رياء وهذا رياء، والمعافى من أعطاه. ولكن لا يبغي الإنسان يترك العمل الصالح، يجاهد نفسه ويعمل العمل الصالح. نعم.
هل يجوز الصلاة على الميت مرة ثانية ولو بعد حين؟
إذا صلي عليه جاء ما يدل على أنه لا بأس أن يصلي عليه، كنت في الأول لم يتبين لي ثم تبين فتوى الشيخ الإسلام ابن تيمية، فتوى سماحة شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله أنه لا بأس الصلاة مرة أخرى إذا صلي عليه، صليت عليه ثم جاء قوم وصلوا عليه فصلي عليه، أما بعد مدة لا، من صلى إلا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما روي أنه صلى إلى قبر إلى شهر من دفنه. نعم.
شخص لا تجب عليه صلاة الجماعة وذلك لعذر شرعي، يصلي هذه الأيام الساعة الرابعة والنصف صلاة العصر، فهل عليه شيء؟ ومتى ينتهي وقت صلاة العصر من لا تجب عليه الجماعة؟
ليس عليه شيء، وقت صلاة العصر ينتهي باصفرار الشمس، صلاة العصر معنى تصفر الشمس، لكن لا يبغي الإنسان يؤخر قرب الاصفرار. نعم. الرابعة والنصف لا بأس، لا يزال في الوقت. نعم.
أنا رجل أريد أن أكون في الصفوف الأولى لكنني أحضر الصلاة عند الإقامة، فتخطى صفوفا كثيرة، وأعلم أنني أغضل كثيرا من المأمومين، وبعضهم نصحني عن فعل هذا، فما رأيكم؟
نعم، رأي لا تتخطى رقاب الناس ولا تفرق بين اثنين إلا إذا وجدت فرجة أمامك فلا بأس، أما أن تؤذي فلا لا تؤذي. نعم.
في الأسبوع الماضي كان الصوت أثناء الصلاة منخفضا جدا عند النساء، وفي إحدى الركعات لم يسمعن تكبيرة الركوع وإنما سمعنا الرفع منه، منهن من ركعت ثم تابعت الإمام ولم تعتد بالركعة، ومنهن من لم تركع، فمن واجب في مثل هذه الحالة؟ وهل الأفضل لهن في حالة ضعف الصوت الصلاة وحدهن؟
نعم، إذا ركع المأموم سواء كان رجل أو امرأة إذا لم يسمع الصوت ثم تمينا بعد الرفع إنه يركع، يركع ثم يرفع ويسمع الإمام، وإذا فعل ذلك فالصلاة صحيحة. أما إذا لم يركع وسجد بدون ركوع فإن ركعة باطلة، يأتي بركعة بعد سلام الإمام، فإن لم يشد ركعة وطال الفصل يعيد الصلاة رجل كان أو امرأة، من ترك الركوع يعيد الصلاة. الصلاة هذه التي ليس فيها ركوع باطلة، تكون التي بعدها عوضا عنها، فإن لم يشد ركعة وطال الفصل أعاد الصلاة من جديد. نعم.
يقول السائل: هل من مس أهله بشهوة دون إنزال ينتقل وضوءه؟
ذهب بعض العلماء إلى أن مجرد المس والجفة اليد ينقض الوضوء، وإلى هذا ذهبت الشافعية مذهب الشافعي رحمه الله، وقال آخرون إنه لا ينقض الوضوء إلا إذا مس بشهوة، وهذا ذهب إليه الحنابلة، قالوا إذا مس بشهوة انتقض الوضوء، وإذا مس بدون شهوة إنه لا ينقض الوضوء. وقول ثانية العلم أنه مس المرأة لا ينقض الوضوء لا بشهوة ولا بغير شهوة إلا إذا خرج منها شيء، إذا خرج من مني انتقض الوضوء، وإذا خرج منه مني وجب عليه غسل. أما إذا لم يخرج منه شيء فإنه استدل بأن الذي كان يقبل ويتوضأ ويقبل وهو صائغ، هذا هو الأرجح أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء.
يقول السائل: هل مصير الغلام الذي قتله الخضر النار وهل بلغ الحلم؟
الله أعلم. في آخر الحديث في بعضها أن الغلام طبع يوم طبع كافرا، حضر نبي يوحى إليه وهو بهذا، والله أعلم بحال. نعم.
دخلت المسجد والإمام راكع في الركعة الأخيرة،
يعني أنه لو عاش لعاش كافرا وأرفق أبويه طغيانا وكفرا، يحتمل الله أعلم أنه لا يعذب لأنه لم يبلغ الحلم، لكن ويكون هذا قتل فيه خير له حتى لا يبلغ الحلم فيعيش كافرا، والله أعلم. نعم.
دخلت المسجد والإمام راكع في الركعة الأخيرة من الصلاة، فمعي مضات يدي على ركبتي حتى سمعته يقول سمع الله لمن حمله، فهل آتي بتلك الركعة أم لا؟
هذا في تفصيل. إذا جاء الإنسان والإمام راكع فله أحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن يتيقن أنه هوى إلى الركوع قبل أن يرفع الإمام راكع، ففي هذه الحالة أدرك الركعة. الحالة الثانية يتيقن أن الإمام رفع رأسه قبل أن يهوي الركوع وقبل أن تصل يديه إلى ركبتيه، هنا في هذه الحالة فاتت الركعة. الحالة الثانية شفت ما يدري هل رفع الإمام رأسه قبل أن يهوي أو هوى قبل أن يرفع، وفي هذه الحالة يقضي الركعة. يكون في حالتين يقضي وفي حالة لا يقضي. وعلى السائل أن ينظر في أي منزلة من هذه المنازل الثلاث. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقضي الركعة على كل حال لأنه لم يقرأ الفاتحة، وإلى هذا ذهب البخاري وجماعة. البخاري ذهب إلى أنه يجب قراءة الفاتحة، ومن فاتته قراءة الفاتحة فاتت الركعة، وألف في هذا جزء كما جزء القراءة وما لا إله صحيح. لكن جمهور العلماء على أن من ردت من الركعة تسقط الفاتحة، لحديث أبي بكر لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء النبي راكع فركع دون الصف ثم دب جبيبه حتى دخل في الصف، فلما قضى النبي الصلاة قال زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد تركع قبل وصول الصف، ولم يأمره على الركعة. فالصواب أن من أدرك الإمام راكعا أو أدرك في آخر القيام ولم يتمكن من قراءة الفاتحة أو نسيها أو قلت من يقول بعدم وجوبها فسقط، لأن واجب مصفى في حق المأموم، أما الإمام والمنفرد فهي ركن في حقهم إذا لم يقرأ الفاتحة الإمام أو المنفرد في ركعة ما تفتح، لكن المأموم واجب خاصة في حقه، تسقط إذا جاء الإمام راكع أو نسيها أو قلل أن يقول من عندي أنها ليست واجبة. نعم.
يقول أحسن الله إليك،
رجل دخل المسجد فوجد أنه انتهى من الصلاة ورأى رجلا يصلي فأتم به هذا الرجل الداخل، فما حكم ذلك؟
لا بأس، لا بأس. كان ابن عباس وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل واتم به وصلى ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل من الفريضة والنافلة سواء إلا بدليل يفرق بينهما. نعم.
هل يجوز نعم؟
نعم، هو إذا صف بجواله نوى الإمام عرف أنه صلى. نعم. نعم.
أي حال يكون تشبيك الأصابع في الصلاة منهي عنه؟
إذا كان في الصلاة أو كان ينتظر الصلاة، لأنه في حكم المصلي، أما إذا صلى فلا بأس. إذا كان ينتظر الصلاة فلا يشبك بين الأصابع، أما إذا صلى انتهى. ولهذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاة العشي وسلم من ركعتين يظن أنه سلم من الصلاة، قام إلى مؤخر المسجد إلى خشبة المعروضة واتكى عليها وشبك بين أصابعه أنه غضبان، يعني يعتقد أنه انتهى من الصلاة، إلا على لا بأس تشبيك الأصابع بعد الصلاة، إنما هذا قبل الصلاة، لأن الذي ينتظر الصلاة في حكم المصلي والمصلي ممنوع من التشبيك. نعم.
يقول هل يجيب الإنسان من أقام الصلاة؟
هذا في خلاف بين أهل العلم، من العلماء من قال أنه يجيب لأنه أذان ثاني، أما يصلي ثم أذان ثاني، وهو ما قال لا يجيب، والأرجح أنه يجيب. نعم.
هل ورد نهي عن حديث أمور الدنيا في المسجد؟
إيش؟ حديث عن أمور الدنيا؟
نعم.
نعم مكروه، مكروه، أما البيع والشراء إنشاد الضالة هذا محرم، لكن كلام في حديث الدنيا مكروه، لكن قد يعفى عن شيء قليل. نعم.
هل يشرع استقبال القبلة بأصابع القدمين حال قيام أم أن ذلك خاص بالسجود؟
قيام
الوقوف يعني.
نعم. نعم تكون كذا، بعض الناس إذا وقف يكون بجل جهة اليمين وبجهة جهة الشمال، جهة الشمال جهة الجنوب، مستقبل القبلة يكون معتدل. نعم.
كم عدد سجدات الإمام المستحبة وما السبب المختلف فيها؟
إيش سجد الإمام في الإمام؟
سجدات.
نعم. في الجهرية يعني؟ الجهرية فيها سجدتان، سجدة الأولى بعد تكبيرة الإحرام، سجدة لطيفة فيها الاستفتاح، والسجدة الثانية قبل الركوع بعد الانتهاء من القراءة، سجدة لطيفة حتى يرد إليه نفسه نصف القراءة عن التكبير. فضلنا نقول أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله أكبر، وصل القراءة للتكبير، لا في سكتة، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ سكتة لطيفة حتى يرتد إليك نفسك وتفصل القراءة على التكبير تقول الله أكبر. هذا يلاحظ بعض العلماء إذا كان معه عجلة أو في صلاة التراويح أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله أكبر، هذا ترك السكتة. أما السكتة الثالثة نختلف فيها بعد قراءة الفاتحة، هذه كلام من العلم، إن سكت فالحمد لله وإن لم سكت فلا حرج. نعم.
هل يشترط الجمع بين الصلاتين ألا يفصل بينهما بالوقت؟
نعم، لا يفصل بينهما، قال يفصل بينهما بشيء إلا شيء خفيف، وضوء خفيف أو ما أشبه ذلك، ومثل حط الرحل، ولا يفصل بينهما يصلي ركعتين تطوع، لا ما يفصل بينهما. نعم.